إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبق لنا في الأسبوع الماضي أن تناولنا طرفا مما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وعرفنا خلالها من الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينا هناك بأن السؤال حصل من مشرك قريش في مكة بإعاز من يهود المدينة، وتكرر أيضا السؤال مرة ثانية في المدينة، وكان السؤال عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح. فأجاب القرآن عن أصحاب الكهف وبينهم، وأجاب القرآن عن ذي القرنين وبين حاله، وأجاب عن الروح بأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا السؤال عن الروح كان فيه نوع من التعنت والتعجيز، ولذلك إن الجواب عن الروح لم يكن جوابا عن السؤال، وإنما جاء لبيان أن هذا الأمر مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وأن السائلين عنه ينبغي أن يسألوا عما يهمهم وعما ينفعهم، لأن السؤال عن الروح الذي استأثر واختص الله سبحانه وتعالى بعلمه لا يمكنهم ولا تعود عليهم فائدة في معرفة حقيقة هذا الروح. فلذلك كان الأولى والأجدر بهم، وهم في حاجة ماسة إلى كثير من العلوم التي تنفعهم وتعود عليهم بالنفع، ولذلك قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كما عرفنا أيضا أن الروح المسؤول عنه في هذه الآية الكريمة هو هذا الروح الذي به حياة الإنسان، والذي به يفكر ويريد. لأن صحيح أن القرآن الكريم استعمل أو أطلق الروح على حياة الإنسان أو ما به حياة الإنسان، واستعمل الروح في القرآن الكريم كما استعمل الروح في الملك وهو جبريل الذي يأتي بهذا الوحي. القرآن الكريم أطلق الروح على القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أوحينا إليك روحا، فالروح هنا القرآن، لأن به حياة القلوب، وأن من لم يحيا بالقرآن فإنه ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وأطلق القرآن على جبريل عليه، وأطلق الروح على جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس، نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام أطلق عليه الروح لأن من وظيفته أن يأتي بالوحي، وهذا الوحي هو حياة أيضا للقلوب، ولا حياة للقلوب والأرواح بدون هذا الوحي. إذن هم حينما سألوا عن الروح لم يسألوا عن ما استعمله القرآن وما اصطلح القرآن عليه من إطلاقه على الملك والوحي، وإنما هو السؤال عن عما يشكل على الناس وعما خاض فيه الفلاسفة والمفكرون في القديم والحديث وبحثوا عن شأن الروح. وهذا الأمر المعجز، هذه الروح أو هذا الروح الموجود الكائن المخلوق الموجود في الإنسان، والإنسان عاجز عن تحديد ماهيته ومعرفته بدقة. إذن فالإنسان عاجز عن معرفة حقيقة الروح، وأن الروح مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من شأن ربي سبحانه وتعالى، ومن الأشياء التي أمر الله أن تكون فكانت، فكان هذا الروح بقوله تعالى كن فيكون. فالله تعالى هو الذي خلق الروح، وهو الذي خلق الجسد، وهو الذي زرع هذه الروح في الجسد، فصار الإنسان حيا مريدا متكلما سميعا بصيرا. إذن كنا أيضا أشرنا سابقا إلى أن هل الروح سابق خلقه على خلق الجسد أم إنه متأخر عنه؟ في ذلك قولان لأهل العلم، قول يرى أن الروح سابقة في الخلق على خلق البدن، وقول يرى على أن الروح أو خلق الروح متأخر عن خلق البدن، والراجح هو أن خلق الروح متأخر عن خلق البدن، لأن هناك طائفة من أهل العلم وعلى رأسه ابن حزم أبو محمد بن حزم رحمه الله يقول بأن الله تعالى خلق الأرواح في عالم الذر قبل أن يخلق الأجساد، عندما خلق الملائكة وخلق الجن خلق الأرواح، وأن هذه الأرواح موجودة حينما تخلق الذوات يؤتى بهذه الروح فتدخل في هذه الذوات. واستعلك بقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، إذن الخلق ثم التصوير ثم السجود، إذن الأرواح سابقة على خلق الجسد. ولكن الصحيح أن خلق الأرواح هو متأخر عن خلق الذوات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وهذا آدم، من يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية ولقد خلقناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم بعد ذلك جاء نفخ الروح بواسطة الملك المعروف الذي حينما تصل الإنسان إلى 120 يوما بعد أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، فحينئذ يخلق الله هذه الروح، وليس خلقها متقدم على خلق الذوات، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله. إذن ولقد خلقناكم أي خلق آدم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي خلق الله آدم ثم صور بني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إذن فخلق الراجح أن خلق الأرواح هو متأخر عن خلق الذوات، لكن هذه الأرواح حينما تخلق وبنفخة الملك بإذن الله سبحانه وتعالى، حينما يعيش الإنسان في هذه الحياة ويبلغ أجله فإن هذه الروح تفنى أو لا تفنى، إن الروح لا تموت، إن الروح مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذا باتفاق أهل الإسلام، لأن هناك من الفلاسفة قالوا بأن الروح قديمة لأنه يقول وجود أشياء قديمة، هذا غير صحيح عند أهل الإسلام، أن الأرواح هي مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن الأرواح مخلوقة، متى خلقت؟ قبل الذوات أو بعد الذوات؟ الراجح أنها خلقت بعد خلق الذوات، بعد خلق البدن، ثم تأتي هذه الروح فيخلقها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعيش الإنسان في هذه الحياة ما قدر له أن يعيش، ثم يموت. حينما يموت الإنسان هل تموت الروح أم الموت للبدن فقط؟ الصحيح أن الأرواح لا تموت، هناك من قال بأن الأرواح أيضا تموت ولكن هذا غير صحيح، الصحيح أن الأرواح لا تموت، إنما حينما تخلق تخلق للأبد، إذن فالموت عبارة عن مفارقة الروح للبدن، الروح يفارق الجسد، الروح لا تموت وإنما تبقى إما في نعيم وإما في جحيم بعد موت الإنسان. الأرواح لا تموت إنما تنزع من الجسد. الله عز وجل جعل هذا الإنسان كما هو معروف مركبا من جسد وروح، وأن الحكم في هذه الدنيا للجسد والروح تبع له، الروح هي تابعة للجسد، فالتصرف وذلك الأحكام الشرعية تجري على الجسد، أحكام الشرعية تجري على ما ينطق به الإنسان وما يتكلم به وما يفعله بذواته بجوارحه بذاته، والروح تبع لهذا البدن في هذه الدار، في الدار البرزخ، لأن هناك ثلاثة دور: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الجزاء. فدار الدنيا هذه الإنسان هو مركب من جسد وروح، لكن الحكم للبدن هو المتصرف، والروح تابع له يتنعم بتنعمه ويتعذب بعذابه. في دار البرزخ بعد الموت الروح يكون هو الحكم له والبدن تابع له، عكس الحياة الدنيا. في الدنيا هذه الحكم للبدن والروح مقبور في الإنسان، الروح مقبور ومداخل في الإنسان، حينما يموت الإنسان يصبح الحكم للروح، الأحكام تجري على الروح، فالنعيم والعذاب هو للروح والبدن تابع لها، هو أيضا مقبور، البدن مقبور في قبره كما كانت الروح مقبورة في البدن، إلا أن الروح هو المتحكم، هو الأحكام تجري عليه، ولكن له ارتباط بهذا البدن، له اتصال بهذا البدن. فإذا كان يوم القيامة يكون الحكم جاريا على الروح والبدن معا، يكون الحكم جاريا على البدن وعلى الروح معا. إذن فهمنا هذه الأدوار الثلاث: في دار الدنيا الحكم للبدن والروح تابع له، في دار البرزخ وهذا ما بعد الموت إلى قيام الساعة، هذا اسمه دار البرزخ حيث الأرواح، لأن الأرواح لا تموت كما قلنا، إنما كما قال عمر بن عبد العزيز: إنما خلقتم للأبد وإنما تنقلون من دار إلى دار، تنقلون من دار إلى دار. في هذه الدار دار البرزخ الحكم جار على الأرواح والبدن تابع لها، فالأرواح هي التي تتنعم أو هي التي تشقى وتعذب، والبدن يكون تابع لها، البدن يكون تابع لها. وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى آية وعلامة على هذا الأمر، على أمر الروح في البرزخ وعلاقتها بالبدن، وأن البدن تابع لها، بحالة نوم الإنسان، حينما يكون الإنسان نائما تخرج روحه وتصرح وتمرح، أحيانا تنعم وتفرح وأحيانا تعذب وتحزن، والبدن بحكم أنه تابع لها يجد الألم، يجد البدن هذا بحكم تبعيته للروح يجد هذا الشعور إما بالتنعم وإما بالعذاب، حتى إن الإنسان يعني يستيقظ وقد رأى رؤية كان متنعما فيها، حتى إنه قال بعضهم إن الإنسان يرى أنه يأكل ويشرب ولربما بعد استيقاظه يجد أثر الطعام في فمه، حلاوة أو مرورة أو شيء من هذا القبيل، هذا واقع. وإن الإنسان يستيقظ وكان يضرب فيجد أثر الضرب على بدنه، فالروح هي التي كانت تعاني ذلك تعالج ذلك، لكن البدن هو تابع لها يتأثر بتأثرها. وحتى إن الإنسان يكون نائما وتخرج روحه، حينما تخرج روحه وتتعرض لنعمة أو نقمة إن الروح تستعين بالبدن ولكن من خارجه وليست داخلة فيه، لأن لو دخلت فيه لاستيقظ وعالم ما يفعل، فإن تستعين به من الخارج، وهذا ما يحصل في دار البرزخ في عذاب القبر وفي النعيم بالجنة أو بعذاب النار. ولذلك وهذا أمر واقع مشاهد أن الإنسان يكون نائما ثم الروح تريد فعل شيء فتستعين بالبدن، ولكن من خارج وليست داخلة فيه، لأنه دخلت فيه لفاق لاستيقظ، فتستعين به فيقوم ويضرب ويفعل ويتصرف، ثم يعود فيستيقظ ولا يتذكر من ذلك شيئا، لأن الروح التي قامت بذلك. حتى إن بعضهم، وسمعنا هذا أخيرا في وسائل الإعلام وقد تحدث عنه العلماء في القديم مكتوب في الكتب، أن واحد ناض وأخذ الشفرة وذبح زوجته، وبعد ذلك يعني لما استيقظ ما تذكر من ذلك شيء. ما الذي فعل؟ هذه الروح يعني فعلت هذا الفعل وقام البدل ليعين الروح فتصرف هذا التصرف، والإنسان لا يشعر بشيء من ذلك. إذن هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن الروح لا تموت، إنما هي في دار البرزخ بعد خروج الروح من الإنسان، هذا الكائن المخلوق، هذا الجسم النوراني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، جسم لطيف حي متحرك مريد، هذه أوصافه، لكن حقيقته لا نستطيع ولا يستطيع أحد أن يعرفه، لأن الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى، فهو كالكهرباء فيه. هل الكهرباء موجود ويستطيع أحد أن يعرف الكهرباء؟ لا يستطيع أحد أن يعرف، هذا مثل أشعة الشمس في جسد الإنسان، به يتحرك وبه يفكر، فإذا خرج فيخرج منه فينتهي، تنتهي علاقته بهذا الجسم يخرج منه، لكن بعد الموت تبقى له به علاقة. ولذلك يأتي السؤال ويعود حياته في قبر، ويجيء سؤال الملكين، وأن الإنسان القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فيفتح له باب إلى الجنة إن كان صالحا، ويفتح له باب إلى النار إن كان طالحا، ويبقى يأتيه من نعيم الجنة أو من عذاب النار طيلة هذه المدة، مدة البرزخ. فالروح الحقيقة هي التي تنعم أو تعذب، حتى ولو بلاء أو ولو فني البدن، حتى ولو أصبح البدن ترابا فإن للروح ارتباط بهذا البدن. ولذلك إنه حتى في المقابر عندما يزور الإنسان الميت ويسلم عليهم فإنهم يردون السلام ويعرفون بالزائر، وقد تواترت النصوص في هذا الأمر. الله تعالى يعيد الروح إلى بدن الميت، ولذلك شرع لنا في زيارة القبور أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم فرطنا ونحن تبع لكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا خطاب سلام، السلام عليكم. ولو كانت هناك حجارة ميتة جامدة يعني عظام ناخرة، هل يمكن أن يكون هذا النوع من السلام؟ السلام عليكم هذا خطاب يكون للعقلاء لمن يعقل، فإنهم يسمعون السلام ويردون السلام، ولكننا لا نسمعهم، هم يسمعوننا ونحن لا نسمعهم. هم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى الدنيا ولا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما نفعل، لكن الله تعالى جعلهم ارتباط، كل روح لها ارتباط ببدنها، حتى ولو كانت الروح في أعلى عليين كروح المؤمنين، أو كانت في سجين في أسفل سافلين كروح الكافرين، فإن لها ارتباط ببدن الإنسان صالحا أو طالحا. حتى إنه إذا مر المسلم بقبور غير المسلمين ويبشرهم بالنار، وبشركم بالنار، إذن لا يكون التبشير بالنار لحجارة أو ترى، وإنما يكون لأرواح تسمع وتعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما معروف في غزوة بدر حينما ألقى صناديد المشركين في القليب في البئر بدأ يخاطبهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول تخاطب أشباحا لا أرواح لها، إنها يعني ميتة. قال ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، لا يستطيعون أن يجيبوا، لأنه خرجوا انتقلوا إلى عالم آخر، فأصبح الحكم للروح وليس للبدن، فالبدن هي التي كانت تنطق وتكلم، أما الآن أصبح الحكم للبدن. فالروح إذن هي في البرزخ تتنعم وتفرح وتمرح، روح المؤمن هي مطلوقة ترد من الجنة، روح الشهداء كما صلى الله عليه وسلم وصف روح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح وتمرح في الجنة، ويلتقي المؤمنون بعضهم ببعض ويتحدثون عن ما كان يفعلونه في الدنيا، ويتحدثون عن أهل الدنيا، وفلان مات أو لم يموت، فلان جاء أو لم يجي، كل هذا واقع وحاصل في ذلك العالم، عالم الأرواح. أرواح روح المؤمنين تجتمع، لأن أرواح المؤمنين مطلقة مسرحة تسرح وتمرح حيث شاءت وتتنعم بنعيم الجنة، وإن لم تستقر فيها فهي تدخل وتخرج ولكن لا تستقر، لأن العلماء تكلموا على هذا الموضوع، واش يدخلون الجنة أو لا يدخلون، لكن الراجح أنهم يدخلون ويخرجون ولكن لا يستقرون فيها حتى تقوم الساعة ويأخذ كل واحد موقعه. فإذا أرواح المؤمنين هي مطلوقة تلتقي وتتزاور، ويبشر بعضهم بعضا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يبشر يستبشرون يعني يستبشر يعني يبشر بعضهم بعضا، من يبشر يستبشرون، يقول فلان يبشر الآخر، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، فلان مات على الإسلام ولحق بهم، حتى إنه يروى أنه يعني يقال لأحدهم حينما يأتي يموت ويلتقي بإخوانه يقول ما فعل فلان، يقول صالح، وما فعل فلان هو بخير، وما فعل فلان يقول هو مات، ألم يلحق بكم؟ فيقول لا، فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، يعني إنه إذا لم يلحق بهم ويلتقي بهم فيكون في الجهة الأخرى مع أهل النار. ولذلك أرواح الكفار هي مسجونة، ليس مطلوقة، هي في سجن، هي معذبة، وهي في شغل عن التزاور والتلاقي مع الأرواح الأخرى، لأنها في حالة من العذاب لا يسمح لها، هي في سجن لا يسمح لها أن تسرح وتمرح وتتزاور وتلتقي، بخلاف أرواح المؤمنين فإنها تتزاور وتلتقي وتفرح، ويبشر بعضهم بعضا، لأن الله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه المعية مع الذين، لا تظن أنها مقصورة على الآخرة، بل هي في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، في هذه الدور الثلاث، في هذه الدور الثلاث. إن هذه الأرواح كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يقول ابن القيم رحمه الله معلقا الآية في دورهم الثلاث، في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. إذن هذه المعية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فهو معهم، والمؤمن لا يمكن أن يصاحب إلا مؤمنا، ولا يرتاح إلا للعيش مع المؤمن، والعكس صحيح، أن الطيور على أشكالها تقع، كل واحد يميل إلى من روح الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف، هي ما تعرف من ائتلف، هناك أرواح مؤتلفة وهناك أرواح متنافرة مبتعدة لا يقبل بعضها بعضا. إذن فأرواح المؤمنين هي مؤتلفة متحابة متقاربة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن أرواح المؤمنين كما قلنا هي في البرزخ منعمة والأبدان تابعة له، ولذلك تعاد الروح إلى الجسد حينما يقبر الإنسان، ويسمع قرع نعال الناس حينما يرجعون الذين شيعوا الجنازة. ونبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار، لما قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أيوة، إذن فهو يسأل. لكن هذه الحياة لا تظن في عقلك القصير أن هذه الحياة هي مثل هذه الحياة، حياة الدنيا اللي يحتاج الإنسان فيها إلى طعام وإلى شراب وإلى كسوة، لا، لأن الحياة هناك للروح والبدن تابع لها، فالروح لا تتغذى، لا تحتاج إلى غذاء ولا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى نوم، بخلاف البدن، هذا البدن له حكمه في الدنيا، أما بعد الموت يصبح الحكم كما قلنا للروح، والروح يعني تعاد الروح إلى الجسد بطريقة خاصة تناسب ذلك العالم، عالم البرزخ. إذن نعود فنقول إن هذه الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأبدان لها نهاية تنتهي بفراقها، وليست الأرواح تموت إلى الأبد، خلقها الله سبحانه وتعالى للأبد فتنزع من هذا البدن ثم تنتقل إلى النعيم إلى أن تقوم الساعة. وذلك أرواح المؤمنين تقول دائم يا رب عجل قيام الساعة، لأنها ترى من نعيم الجنة وطيبها وريحها فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن تلحق بهذه الجنة وتدخل إليها وتمتع بالقصور العالية. ونفس الكافر تقول ربي لا تقيم الساعة، لما يرى من العذاب، التي يقول في فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. نقطة أخرى أود أن نتحدث عنها بعجالة، وهو هل الروح هي النفس أو النفس شيء والروح شيء آخر؟ هناك من قال مذهب الجمهور العلماء على أن الروح هي النفس والنفس هي الروح، وهناك من قال إن الروح شيء والنفس شيء آخر. وإذا رجعنا إلى اللغة وإلى استعمالات القرآن، أن النفس في اللغة العربية تطلق على الروح، هذه واحدة، يقال خرجت نفسه أي روحه، وتطلق على الدم، النفس تطلق على الدم. وإذا جاء في الحديث ما لا نفس له سائلة إذا وقع في إذا مات في الماء لا ينجس هذا الماء، ما لا نفس له سائل يعني ما لا دم له سائل، هذا موجود في كتب الفقه في باب الطهارة، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له يعني ليس له دم سائل، مثل البخاشيش هذه والحشرات الصغيرة، يعني هذه حينما تموت لا يخرج منها دم، فالحشرات التي لا يخرج منها دم إذا وقعت في الماء فإن هذا الماء يكون طاهرا ولا ينجس، ما لا يعني ما لا نفس له سائلة يعني لا ليس له روح ليس له دم. وتطلق النفس على البدن، على بدن الإنسان، على البدن. لكن إذا رجعنا إلى استعمال القرآن نجد أن القرآن الكريم استعمل النفس على البدن والروح معا، أطلق النفس عليهما معا، كما في قول الله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم أي فليسلم بعضكم على بعض. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فإذا دخلتم بيوتا يعني النكرة في سياق الشرط، هل يشمل بيت الإنسان المالك له وبيت غيره، البيت المأهول اللي فيه السكن والبيت اللي ما فيه السكن، كل بيت دخله الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء، هذا إذا كان فيه سكن سكان، إذا لم يكن فيه أحد ودخل وحده فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، إذن فسلموا على أنفسكم مراد بالنفس هنا البدن والروح معا كلاهما، النفس والبدن كلاهما مراد بهذه الآية، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ويطلق الروح وتطلق النفس أحيانا على الروح وحده، كما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، في قوله تعالى أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم، يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها الروح الطيبة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا الملائكة تخاطب هذه الأرواح، إذا كانت الروح طيبة كما تعلمون تخاطب بهذا الخطاب الطيب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن فالمراد بالنفس هنا مراد بها الروح فقط، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم حينما تمتنع روح الكافر من الخروج فتخرج بالقهر وبالغلب وبالقوة، أخرجوا أرواحكم. إذن النفس في القرآن تطلق على الذات، على الروح والذات معا، وتطلق على الروح فقط في الاستعمال للقرآن، وتطلق على الروح فقط كما في هذه الآيات أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم. أما الروح فلا تطلق على البدن إطلاقا، لا تطلق الروح على البدن، وإنما الروح تطلق على النفس بطبيعة الحال، على الروح هي نفسها لا تطلق على البدن، وإنما تطلق على الروح المعروفة، النفس المعروفة، وتطلق على القرآن كما قلنا، وتطلق على 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 الملك جبريل. إذن هذه في الحقيقة يعني فائدة مهمة على أن النفس، لأن كثير ما يقرأ الإنسان ويسمع ولا يعرف هل النفس هي الروح أو الروح هي النفس، ومسألة أخرى هل النفس أيضا واحدة أو متعددة، لأن القرآن الكريم وصف النفس بالمطمئنة وصف النفس باللوامة، وصف النفس بالأمارة بالسوء. يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم هناك ثلاثة أنواع من النفس؟ النفس المطمئنة، هل الإنسان عنده ثلاثة نفوس؟ نفس المطمئنة ونفس اللوامة ونفس الراجح والصحيح على أن النفس واحدة، وهذه صفات لها. النفس هي واحدة وهذه صفات للنفس. فالنفس توصف بالمطمئنة وتوصف باللوامة وتوصف بالأمارة بالسوء. النفس المطمئنة هي نفس المؤمن التي اطمأنت بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، التي اطمأنت بذكر الله، اطمأنت بمحبة الله، بذكره، بتوحيده، بامتثال أمره واجتناب نهيه، فهي نفس مطمئنة حصل الاطمئنان الكامل والسعادة التامة، لأن اطمأنت لأمر الله واستجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، فكانت النفس مطمئنة. لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الإنسان جعل كل عضو من أعضائه له كمال، كل عضو من أعضاء الإنسان له كمال، إذا نقص هذا الكمال فإن يحصل ضيق ويحصل اضطراب ويحصل يعني عذاب لهذا العضو. كل عضو جعل الله له كمال، إذا لم يحصل له هذا الكمال يكون هذا العضو في ضيق وفي ألم وفي حسرة وفي دجر. حاليش البصر، البصر هذا عضو الإنسان يبصر به، فحينما يفقد العضو الرؤية، حينما تفقد العين الرؤية الإنسان يعني يتعب ويحزن لأنه لم يعد يرى ولم يعد يبصر. وإذا والسمع هذا العضو، عضو السمع أيضا الله سبحانه وتعالى جعل هذا العضو يسمع الأصوات ويسمع الكلام، فإذا لم يعد هذا العضو يعمل الإنسان يتعسر ويتألم لأنه لم يعد يسمع. طيب إذن هذه الأعضاء كلها لها كمال، كمال القلب بماذا؟ بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، كمال القلب واطمئنانه بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن، إذا فقد هذا العضو هذه الصفة، صفة الكمال، فإنه حينئذ يكون في ضيق ويكون في تعب ويكون في حسرة. إذن النفس المطمئنة حينما استجابت لأمر الله تحقق لها هذا الكمال، لأنه لا كمال للنفس إلا بالسير في مرضات الله سبحانه وتعالى. السير في مرضات الله يحقق الطمأنينة للإنسان، والخروج عن هذا النهج والانحراف عن هذا الطريق يشقي الإنسان ويتعبه، وحينئذ لم تعد نفسه مطمئنة، وإنما وضد الاطمئنان هو القلق والدجر والحسرة والألم. إذن النفس المطمئنة هي النفس، نفس المؤمنين الصالحين الذين اطمأنت نفوسهم بمحبة الله وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعاشوا هذه السعادة وعاشوا هذه الطمأنينة. النفس الثانية هي الحالة الثانية للنفس، وهي النفس اللوامة، سميت لوامة إما من التلوم وهو التردد والتنقل من حال إلى حال، وهذا سر عجيب في نفس الإنسان، حيث النفس تتردد وتنتقل وتتلوم، ولذلك الإنسان ينتقل في ليس في السنة الواحدة ولا في الشهر الواحد ولا في بل في الساعة الواحدة، ينتقل ويتردد من حال إلى حال، من فرح إلى حزن، ومن صحة إلى مرض، ومن إقدام إلى إحجام، ومن يعني طمأنان إلى خوف. يعني الإنسان يتنقل ويتردد في الساعة الواحدة، يعني ويطيع ويعصي، يطيع في ساعة ويعصي في نفس الساعة. إذن فالإنسان يتردد، النفس سميت اللوامة من التلوم وهو التردد، وقيل من اللوم، قيل من التلوم كما سمعنا، وقيل إنها مأخوذة من اللوم. معنى اللوم أي أنها تلوم صاحبها، تلوم صاحبها. إذا كانت تلوم صاحبها، هل هي روح المؤمن، هي نفس المؤمن هنا أو نفس الكافر؟ إذا قلنا تلوم صاحبها، الحسن البصري يقول يعني النفس اللوامة لا تكاد تجد مؤمنا إلا وتلومه نفسه، لما فعلت كذا، لماذا قلت كذا، لماذا لم أفعل كذا، فهو دائما في لوم مع النفس، دائما يلوم نفسه، لماذا لم أفعل كذا، قال كذا، لماذا لم أقل هذا، لماذا لم أتريث، لماذا تصرفت هذا التصرف، لماذا فعلت كذا، فهو دائما في لوم مع نفسه، يتردد يعني مع النفس ويلوم نفسه، لماذا فعلت، لماذا لم تفعل، إلى آخره. وقد تكون الكافر، وذلك يكون في الحقيقة يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يتصور في كافر أنه يلوم نفسه، لأن الكافر والمنافق يفعل الشر وهو لا يلوم نفسه على فعله، يعني لا يندم على فعله، لا يلوم نفسه على فعله. لكن يوم القيامة نعم، يوم القيامة يلوم نفسه على لماذا لم يفعل الخير في الدنيا. إذن فهي ممكن أن تكون نفس المؤمن، ويمكن أن تكون نفس الكافر على حسب المعنى. إذا كانت لوامة في الدنيا فهي نفس المؤمن أيضا، هذا ما قال الحسن البصري. إذن فتكون نفس المؤمن هي نفس اللوامة، هي المطمئنة واللوامة. أما النفس لأمارة بالسوء فهذه في الحقيقة هي أصل الإنسان، أصل الإنسان أن نفسه تأمره بالسوء، أن نفس الإنسان، ونهى النفس عن الهوى، فليس للإنسان من نفسه إلا الهوى والشر والسوء إلا إذا أدركه أو أدركته عناية الله سبحانه وتعالى، إلا إذا جاءه التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تلومه نفسه وينتقل إلى أن يسير مطمئن النفس قوية الإيمان. أما في الأصل النفس فهي لوام، فهي أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن فالاستثناء هو ما رحمه الله، من رحمه الله سبحانه وتعالى وأدركته عناية الله سبحانه وتعالى ووقف الله بجانبه وأعانه ومد له يد العون والمساندة، فحينئذ يتغلب على هذه النفس ويقوى عليها، وإلا في الأصل أنها تجره إلى السوء وتجره إلى الهوى وتجره إلى الهلاك. ولذلك إن هذه النفس الواحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس تأمر والعياذ بالله بالسوء إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فإنه يقوى على هذه النفس ويغلبها ويكبح جماحها ويقودها إلى الخير قودا، فحينئذ لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وعون منه ومدد منه. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الله طرفة عين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. لولا فضل الله تعالى ورحمة منه ما زكى أحد من الناس. إذن فالأمر يحتاج إلى الرجوع إلى عون من الله. الله سبحانه وتعالى عالم بالنفوس، خبير بها، فمن علم منه سبحانه وتعالى التعلق بالله والشوق إلى لقائه وامتثال أمره واجتناب نهيه، أخذ الله عز وجل بيده وقاده إلى الخير، وجعل ناصيته ناصية الخير والصلاح، وقاده إلى الفلاح، ويسر له الطريق، وأعانه في حياته إلى أن يدركه الأجل. وهو على ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. كل نفس تجادل يوم القيامة عن نفسها، الإنسان يجادل، هذا من وهذا ما أطلق فيه النفس على الروح والجسد، كل نفس تجادل عن نفسها، يعني كل واحد يجادل ويخاصم عن نفسه يعني ويعتذر، وربما بما لا يقبل الاعتذار، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا اعتذار يعتذرون، لكن هذا الاعتذار غير مقبول. وذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد، الروح تخاصم الجسد. ف فتقول الروح: ربي لم تكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها، فضاعف العذاب على هذا البدن. فيقول البدن: أي ربي لم تكن لي يد أبطش بها ولا عين أبصر بها ولا رجل أمشي بها حتى جاءت هذه الروح كشعاع النور فدخلت في، فبها أبصرت وبها نطقت وبها أمشيت. فضاعف عليها العذاب. الروح كتطلب زيادة العذاب للجسم، والجسم يطلب العذاب للروح. فالله عز وجل مثل لهم رجلا أعمى ومقعد، واحد أعمى لا يبصر واحد مقعد لا يتحرك. دخل بستان، حائط بستان يعني فيه نخيل فيه تمر، الأعمى لا يبصر التمر والمقعد يبصره ولكنه لا يستطيع أن يتناوله، لا يستطيع يأخذه، فحمل المبصر المقعد فتناول التمر وأكلوا جميعا. يعني هذا اللي أعمى يعني حمل المقعد، المقعد كيشوف التمر فين كاين فأخذه. قال الله عز وجل لهم: لمن يكون العذاب؟ قالوا: عليهما معا. إذا فحكما على أنفسهما، حكم الإنسان على نفسه، فالجسد والروح كلاهما يوم القيامة ينعم، ينعم يوم القيامة بكلاهما، والحكم لهما معا بجوج. هذه نقطة مهمة في غاية يعني هذه فائدة في غاية الأهمية، أن في الدنيا الحكم للبدن والروح تابع له، وفي البرزخ الحكم للروح والبدن تابع له، أما يوم القيامة فالحكم للبدن وللروح معا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يجعل منهما ذرية صالحة بفضله وتوفيقه سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.